إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نحن في هذه الدنيا عرضة للآفات والمصائب، فتارة تكون هذه المصائب في الأرواح من فقد قريب وحبيب وصاحب أو أحد أهل الفضل والإحسان، وتارة تكون في الأبدان من أمراض مؤلمة وحوادث مفجعة تقعد الشخص وتجعله قعيد الفراش، وتارة في الأموال من خسائر وآفات تصيب المال وتفقر صاحبه فتحيله من غني إلى فقير يتكفف الناس، وتارة مصائب معنوية في النفس أو في من نحب من تحول من حال إلى ضدها. والناس حينما يتعرضون للمصائب الدنيوية على أربعة أنواع: الأول، من يتسخط المصيبة ويرى أنه لا يستحق ذلك فيتسخطها بقلبه ويرى أن ذلك خلاف العدل فلم يعمل ما يجعله يصاب بمثل ذلك، هذا لسان حاله ونسي من هذه حاله. أن خيرة خلق الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، ولو كان البلاء والمصائب لهوان الشخص على ربه لما تعرضوا للمحن والمصائب الدنيوية، وربما ظهر أثر هذا التسخط ظهر على اللسان وصرح بما يختلج في قلبه وجزع عند المصيبة وبدر منه ما كان يفعله أهل الجهل من لطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور والنوح عند المصيبة، وهذا من كبائر الذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من رمى الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. الثاني، الصابر عند المصيبة فيصبر على أقدار الله المؤلمة، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما كان المصيبة ثقيلة على نفسه ويتمنى عدم وقوعها ويكرهها، لكنه يتحملها ويصبر عليها، لا يتسخط المصيبة بقلبه ولا بجوارحه، فيصبر على المقضي وهي المصيبة ويتمنى عدم حصولها. وأما القضاء الذي هو وصف الله سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره ومشيته فهو راض به، لأن الرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها ومالكا ومدبرا. والصبر على أقدار الله المؤلمة واجب باتفاق الأمة لأمر الله به في مواضع كثيرة من كتابه، فالصابر يسترجع عند المصيبة، فهو كما ذكره الله عز وجل عنه بقوله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. قالت رضي الله تعالى عنها: فلما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه مسلم. فمن قال ذلك عند المصيبة سواء كانت في الأنفس أو الأموال أو غير ذلك قال ذلك مؤمنا محتسبا فهو ضامن على ربه أن يأجره الله على صبره وأن يخلف له خيرا مما أصيب به فيخلفه في دينه أو ولده أو ماله أو غير ذلك من نعم الله. فأحسنوا الظن بربكم تبارك وتعالى فهو عند ظنكم به. أما دمع العين وحزن القلب من غير سخط لقدر الله فهو جائز ولا ينافي الصبر، فها هو سيد الصابرين بل سيد الراضين بأقدار الله عليه الصلاة والسلام حينما دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإلا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري. وأعلم أن الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل ويحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة لكثرة المشقة فيه بخلاف ما بعد ذلك، فإن المصاب على الأيام يسلو فيصير صبره شبيه الاضطرار ويستوي في ذلك المسلم والكافر. فعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله فاصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. الثالث: الراضي بالمصيبة. ودرجة الرضا أعلى من درجة الصبر، والرضا مستحب غير واجب، فإن الإجابة يستلزم دليلا شرعيا ولا دليل يدل على الوجوب، فلم يرد الأمر بالرضا على المصائب الدنيوية، إنما جاء مدح أهله والثناء عليهم. والرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات ولا يصدر إلا من الكمل من الناس. وليعلم لا يستلزم الرضا عدم كراهة المصيبة، فالراضي يرضى بالمصيبة وإن كان يكرهها لكنه لا يتمنى عدم وقوعها. فالراضي يرضى بالمصيبة وإن كان يكرهها لكنه لا يتمنى عدم وقوعها. وهذا الفرق بين الصبر والرضا، فالصابر يتمنى عدم وقوعها بخلاف الراضي، فالأمر عنده سواء لتسليمه لقضاء ربه. فالمصائب تكون مرضية من وجه مكروهة من وجه، فالمصائب تكون مرضية من وجه مكروهة من وجه، كشرب الدواء النافع الكريه فإن المريض يرضى به مع شدة كراهته له، وكالجهاد في سبيل الله الذي قال الله تعالى عنه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالمجاهد المخلص يعلم أن القتال خير له فيرضى به وهو يكره لما فيه من التعرض لأسلاب الأنفس وعالمها ومفارقة المحبوب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وجعلنا جميعا منهم. وبعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم رضي الله تعالى عنها فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، فقال: ثم تصنأت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما آروا آريتهم أهل بيت فطلبوا آريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب رضي الله تعالى عنه وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم أخبرتيني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بارك الله لكما في غادر ليلتكما. قال: فحملت فولدت غلاما، فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوضعته في حجره، ودعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأجوة من أجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي، فمسح وجهه وسماه عبد الله. رواه البخاري ومسلم. فكان لعبد الله بن أبي طلحة 7 بنين كلهم قد ختم القرآن. فلما علم الله الصدق نية أم سليم رضي الله تعالى عنها وصبرها وتسليمها لقضاء الله ورضاها به، بلغها منها وأخلف لها غير هذا الولد وأصلح لها ذريتها. من أحوال الناس حال المصيبة. الرابع: من يفرح بالمصيبة ويحمد الله عليها، وهذه المرتبة لا يصل إليها إلا الكمل من الخلق. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله، ما أشدها عليك؟ قال: إنا كذلك، يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله، ثم من؟ قال: ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباة يحويها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. فمتى قوي الرضا بالشيء وتمكن من النفس انقلبت كراهته محبة، وإن لم يخلو من الألم فالألم بالشيء لا ينافي محبته له، وكراهته من وجه لا ينافي محبته وإرادته والرضا به من وجه آخر. فحين توقن النفس بأن هذه المصيبة أفضل لها في العاقبة، وأن الألم اليسير تعقبه راحة في الآخرة ورفعة الدرجات في الجنة، وأن الله أحكم الحاكمين فلا يقضي لوليه إلا ما هو خير له وإن كان فيها لا. هنا تطمئن النفس لقضاء الله وتفرح به. انظر إلى المريض حينما يشخص الطبيب له الداء ويقرر له عملية يستأصل بها جزءا من جسده، وهو مع ذلك فرح مسرور يدعو له وينادي بالثناء على هذا الطبيب الذي أعمل مشرطه في بدنه واستأصل جزءا منه وتسبب في عدم حركته فترة من الزمن، لأن الألم الذي يعقب العملية واحتباسه في المستشفى فترة تكون عنده ما قابل الراحة التي تعقب ذلك. هذا مع المخلوق حينما يثق به، فكيف بالله الذي خلق النفس البشرية ويعلم بواطنها وبما يكون صلاحها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فبعض الخلق في لهو وعبث، فإن أصابته مصيبة فاق من سكرته وعاد إلى ربه، وهذا مشاهد في قوافل التائبين. فكم من تائب
تاب وأناب إلى ربه بعد وفاة عزيز. وكم من كاد تاب بعد أن فقد نعمة من نعم الله عليه في بدنه. وكم من مسرف يرعاه عن الإسراف وتبذير المال بعد أن خسر في تجارته. وكم من تائب تاب وأدى زكاة ماله بعد أن فقد جزءا منه. وكم من تائب تاب وأقلع عن أذى الناس في أعراضهم حينما تعرض للأذى في عرضه، فربما صحت الأجساد بالعلل. فالله هو الطبيب الذي يصلح أجواء النفوس الحسية والمعنوية. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي رمزة حينما قال له أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله الطبيب بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. رواه أبو داود ورواته ثقات.